أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عن كثب. مواضيعنا لهذا الأسبوع: سيارات المستقبل، هل ستعمل بالماء بدلا من الوقود التقليدي؟ التقنيات الحديثة ودورها الواعد في الكشف عن الأمراض والأورام الخبيثة. الهاتف النقال، الجاسوس الخفي بيننا. وكيف يتسلل لصوص الإنترنت إلى حواسيبنا الخاصة؟ في سبيل التحرر من التبعية للنفط والحفاظ على البيئة وتقديم سيارة اقتصادية للمستهلك، يسعى عدد من الدول إلى تطوير سيارة تعمل بالماء بدلا من الوقود التقليدي. ولكن كيف تعمل هذه التقنية، وكيف يمكن تحويل الماء إلى وقود يدفع السيارة ويحركها؟ لنتابع معا في التقرير التالي.
إن الانفجار الهيدروجيني أقوى تفاعل كيميائي يعرفه الإنسان، تنبعث منه طاقات هائلة. فلا عجب إذن أن يدرس العلماء والمهندسون كيفية الاستفادة من هذه الطاقات، مثلا في محركات السيارات. تبدو هذه السيارة عادية من الخارج، لكنها غير عادية لأن محركها لا يعمل بالبنزين ولا بالديزل، بل بالهيدروجين الذي من المخطط أن يحل محلهما في يوم من الأيام. يتميز الهيدروجين بثلاث مزايا هامة، هي احتوائه على طاقات عالية وتوفره في الطبيعة مثلا في الماء بمقادير لا متناهية، كما أن الغازات التي تنفذها عوادم السيارات هي ماء صاف ما يحول دون تلوث البيئة. تجري جميع شركات السيارات بحوثا لتحقيق حلم قديم للمهندسين، يتمثل في استخدام الهيدروجين والأكسجين كقوة دفع للسيارات. وهناك عدد من سيارات الاختبار القادرة على السير على سبيل التجربة. هناك طريقتان لاستخدام الهيدروجين كقوة الدفع. الأولى، يمكن احتراقه في محرك بنزين عادي، أو يتفاعل داخل خلية وقود مع الأكسجين مولدا تيارا كهربائيا يصب في محرك إلكتروني هنا في مقدمة الصورة، يقوم بدفع السيارة. إن سير ويليام جروف القاضي والفيزيائي في لندن هو مخترع خلية الوقود، وقبل أكثر من 160 سنة طور عنصرا يولد كهرباء بقطعتين معدنيتين في محلول حمضي، ويعرف هذا بالاحتراق البارد الذي يولد تيارا كهربائيا من خلال أكسدة الهيدروجين، خلافا للاحتراق الساخن في صهريج محطة لتوليد الطاقة الذي يولد التيار الكهربائي من خلال تحويل الحرارة إلى قوة الدفع. لم يدرك أحد وقتئذ الطاقات الكامنة في هذه التقنية التي أمكن تطويرها بعد 120 سنة إثر توفر مواد جديدة.
تتميز خلية الوقود بدرجة فاعلية عالية تبلغ ضعف آلات توليد الحرارة العادية، كما أنها تعمل دون صوت ولا تنبعث منها غازات ضارة، ويمكن إنتاجها بكلفة بسيطة جدا وبأية كمية، ولا تتوفر هذه المزايا في أي آلة أخرى لتوليد الطاقة الحرارية.
تولد خلية الوقود الموجودة في المحرك التيار الكهربائي وتسخن إلى درجة عالية تتطلب تبريدا فعالا. إن المبدأ بسيط ويبدو مثاليا. الضوء المقرر أن يأتي من الشمس يشع على خلايا شمسية تولد الكهرباء التي تحول إلى حاوية مليئة بالماء، حيث ينشطر الماء إلى هيدروجين وأكسجين، ويوصف هذا التفاعل بالتحلل الكهربائي. وخلافا لمحركات الاحتراق المعقدة، تتكون خلايا الوقود من عناصر قليلة وثابتة، من إلكترودين وغشاء لدائني رقيق جدا مطلي بالبلاتين. ونظرا لتطوير طريقة الإنتاج، أمكن في الأعوام الأخيرة تقليل كمية البلاتين الغالي، وفي الوقت نفسه ارتفعت القدرة الأدائية لكل خلية، ما مكن من إنتاج وحدات أصغر وأرخص. من أجل توليد التيار الكهربائي يتم إدخال الهيدروجين والأكسجين إلى خلية الوقود، وتفصل الآن عناصر حفاز فوق الغشاء اللدائني الإلكترونات عن الجزيئات الهيدروجينية، ولا تستطيع الإلكترونات المشحونة سالبا أن تخترق الغشاء، وتتسرب هذه الشحنة السالبة إلى الدورة الكهربائية التي تزود المحرك الإلكتروني. أما الإيونات الهيدروجينية المشحونة موجبا فتخترق الغشاء وتتفاعل مع الأكسجين لتتحول إلى ماء. تولد كل خلية وقود طاقة تبلغ حوالي فولت، لكن هذا لا يكفي للسيارة، ولذلك يتم تشغيل عدة خلايا بالتوالي، وتولد 100 خلية طاقة أقصاها 120 كيلووات. يعبأ الهيدروجين في خزان في السيارة، حيث تتم في خلية الوقود إجراءات معاكسة تماما تتمثل في اندماج الهيدروجين والأكسجين من الهواء معا، ما يؤدي إلى توليد التيار الكهربائي وتحريك السيارة. ويتسرب دائما قليل من الهيدروجين عبر جدران الخزان والأنابيب، ويتميز الهيدروجين بخاصية سيئة تتمثل في قدرته على اختراق حتى الجدران الحديدية. ويستطيع الهيدروجين تخزين قدر أكبر من الطاقة، وهو سائل وليس كغاز، ولا يمكن تسييله إلا عند درجة 253 مئوية تحت الصفر. ومع أن الخزانات مبردة، إلا أن الهيدروجين يسخن ويتبخر مجددا عند الوقوف مدة طويلة، ما يؤدي إلى ارتفاع الضغط في الخزان، ويجب تسريب الغاز ما يفقد السيارة طاقة دفع. تكمن مشكلة السيارات التي تدفع بالهيدروجين في مدى سيرها، ولا تعتمد فعالية سيارات الهيدروجين على القدرة الأدائية فحسب، بل أيضا على تخزين الهيدروجين في الخزان، وهو أصعب بكثير من تخزين البنزين أو الديزل. ولهذا فإن سيارات الهيدروجين غير قادرة على المنافسة، ويبدو أن الوضع هذا سيدوم طويلا.
يعد استخدام الأشعة السينية الوسيلة الأوسع انتشارا في تشخيص الأمراض والأورام، ولكن في كثير من الأحيان يتعرف الطبيب على ورم في مراحل متأخرة بحيث يصبح من الصعب معالجته، ويعمل الأطباء في أن تحقق تقنية جديدة يطلق عليها التصوير الجزيئي نجاحا كبيرا في التعرف على الخلايا المريضة في مراحل مبكرة جدا وربما قبل تكون الورم.
الوقاية خير من العلاج، منطق سيبقى ساريا حتى في المستقبل، خاصة وأن طب التشخيص عرف في السنوات الأخيرة قفزات معرفية هائلة، وسيكون في وسع الأطباء بحلول العام 2017 التعرف على الخلايا السرطانية في مهدها والقضاء عليها قبل أن تتحول إلى أورام. فحصان فقط وسيتبين للأطباء أن ورما ما في طور التكوين. تتكون الخلايا السرطانية في الجسم البشري بشكل يومي، وعندما تفشل أنظمة المناعة تتجمع الخلايا السرطانية مكونة الورم الخبيث، وليكون بوسع أجهزة الفحص والتشخيص المستقبلية استشعار الأورام في بدايتها وتصويرها.
التشخيص المورفولوجي كما هو اليوم يظهر فقط المدى الذي استفحل إليه المرض، وذلك بعد مرحلة معينة من تطور هذا المرض، لكننا نستطيع في هذه الأثناء معرفة التطورات التي تطرأ على أغشية الخلايا الخارجية. نستطيع ذلك من خلال وضع بروتينات على أغشية الخلايا ومراقبتها، وإذا تفاعلت مكونات الخلايا مع هذه البروتينات بشكل ما فنتبين أن تلك الخلايا تنمو على شكل ورم خبيث، وهكذا نستطيع تشخيصها في وقت مبكر.
تفضح الخلايا المرضية نفسها من خلال ما يطرأ على جدارها الخارجي من تغيرات، وذلك قبل فترة طويلة من تطورها إلى ورم. يتوجب على العلماء تطوير نوع جديد من المواد الكيميائية المحددة لتفعيل التشخيص المبكر. المواد المستخدمة حاليا لكشف الأورام في جسم الإنسان لا تفي بالغرض إلا في مرحلة متأخرة من تطور النسيج السرطاني، أما المواد الكاشفة قيد التطوير فإنها تلتصق بجدار الخلية الخارجي منذ مراحل تكونها الأولى، وهي بالتالي تساعد الأطباء على التدخل في الوقت المناسب لمكافحة السرطان أو غيره من الأمراض قبل أن تقضي على حياة المريض. وللمقارنة نسوق المثال التالي: حاليا نحصل على صور بالأشعة لورم سرطاني فقط عندما يصبح مشكلا من 100 مليون خلية، ولا يمكن إجراء الفحوص الدقيقة عليه إلا إذا أصبح مكونا من 1 مليار خلية، وهو الحجم الذي تصبح فيه الأورام خطيرة على حياة الإنسان. وفي المقابل هكذا سيكون التشخيص في المستقبل. يحاول العلماء حاليا التوصل إلى طريقة تمكنهم من مراقبة كل خلية من الجسم البشري على حدة، وهم ملزمون في ذلك بتحويل المواد الكاشفة إلى كلاب بوليسية. هذه المواد تستطيع التعرف على الخلايا المريضة من خلال التغيرات الطارئة على جدارها الخارجي فتحددها وتلتحم معها كما يلتحم المفتاح بالقفل. وعندما تتم عملية الالتحام تبعث المادة الكاشفة إشارة يتلقاها جهاز استشعار ويتحدد بالتالي موقع الخلية المريضة. ولكي يتسنى الحصول على صور لهذه المعلومة فإن العلماء يعكفون حاليا على تطوير أنظمة تصوير مناسبة،
خاصة في مرحلة الأبحاث يتعلق الأمر بمجهر فائق المرونة كما تشاهدون هنا على سبيل المثال، والذي تم تطويره لغرض الأبحاث التي نحن بصددها.
بواسطة النظام الجديد للتصوير الجزيئي يطمح العلماء إلى تحقيق قفزة نوعية في الصراع مع الأمراض، وستساعد التوليفة بين التصوير الجزيئي والكاشفات للخلايا المرضية على إيجاد طرق علاجية ناجعة، وبهذا سيصبح الأطباء قادرين على التشخيص وعلاج أمراض معضلة كثيرة كانت حتى الآن عصية عن الشفاء. تساعد الجراحة ذات الحد الأدنى من البضع على النفاذ إلى موقع الورم بدقة متناهية. هذه التقنية وصلت الآن إلى مستوى جد متطور، وبات بوسع الجراحين الوصول إلى موقع الورم بدقة باستخدام الإندوسكوب.
الأمراض التي نحن بصدد الحديث عنها هي السرطان بكل أنواعه والأمراض العصبية من قبيل الألزهايمر والشلل الرعاشي، وكذلك بعض الأمراض الشائعة مثل السكر. كل هذه الأمراض وغيرها يمكن تشخيصها بفضل التقنية الجزيئية. نحن نعلم أن اكتشاف المرض مبكرا يجعل شفائه ممكنا، ما من شأنه إنقاذ حياة كثيرين، وهذا هو الهدف الأول لأبحاثنا. أما الهدف الثاني فهو الوصول إلى مستوى يسمح لنا بمعرفة ما إذا كان مرض ما وشيكا قبل أن تظهر أي من أعراضه.
إن المواد الكاشفة والتصوير الجزيئي وغير ذلك من التقنيات المتطورة لن تكون قادرة على علاج السرطان، لكنها ستساعد الأطباء على اكتشافه مبكرا قبل أن يستفحل ويتحول إلى مرض قاتل.
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. من الناحية التقنية لم يعد صعبا تحويل الهاتف النقال إلى أداة للتجسس على الآخرين والاطلاع على أسرارهم. كل ما يحتاجه المرء هو برنامج حاسوب خاص قادر على تسجيل المكالمات وتحميلها وتتبع أرقام الهواتف المطلوبة وتقييدها. كيف ذلك؟ لنتابع معا.
هذا ما يتمناه البعض، وهو برمجة الهاتف النقال بشكل يمكنه من التنصت على المحادثات والمكالمات أو تسجيلها دون أن يلاحظ أحد، والبرامج الحاسوبية اللازمة لذلك متوفرة، فهي تبرمج الهاتف النقال بحيث يعمل مايكروفون الهاتف وسماعاته دون أن يشعر صاحب الجهاز بذلك. يعتبر التلاعب بالبرامج المشغلة للهواتف النقال سهلا للغاية، إذ يمكن اختراق الهواتف عبر تقنيات نقل البيانات الموجودة فيها مثل الأشعة تحت الحمراء والبلوتوث، ويمكن الحصول على هذه البرامج مجانا في شبكة الإنترنت. لكن هذه البرامج لا تعمل بسهولة كما يدعي أصحابها، ف فهي لا تخترق سوى أنواع معينة من الهواتف النقالة باهظة الثمن في الغالب والمزودة بتقنيات معقدة، بالإضافة إلى حاجتها إلى نظام تشغيل خاص يعرف بزيمبيان، وهو نظام لا يعمل على الهواتف النقالة البسيطة. يخزن برنامج التجسس البيانات الخاصة بنقل المعلومات والرسائل الإلكترونية القصيرة ويحولها إلى الجهاز المزود للخدمات أو ما يعرف بالسيرفر التابع لشركة الاتصالات، ويقوم مستخدم البرنامج أي المتنصت بتنزيل هذه البيانات المخزنة على سيرفر الشركة على حاسوبه الخاص على شكل بروتوكول. وتعد هذه العمليات في معظم البلدان مخالفة للقانون، لكن التجسس ليس بتلك السهولة. فعندما يستخدم الهاتف النقال لعملية التجسس تضيء شاشته لعدة ثوان إيذانا ببدء العمل، وهو الأمر الذي قد يكون فاضحا خاصة إذا تواجد الهاتف النقال في مكان يراه فيه الجميع. ولكن ما يزال على المبرمجين إيجاد حل للمشكلة المتمثلة في أن الهاتف النقال يعمل في الاتجاه المعاكس، فكل ضجيج أو صوت على الجهة الأخرى أي على جهة الشخص المتنصت يمكن أن يفضحه. لا شك بالنسبة للكثيرين فكرة مثيرة، لكن هناك العديد من الخطوات الاحترازية التي يمكن للمستخدم اتخاذها في حال شعر بأنه مراقب، كأن يزود جهازه النقال مثلا ببرنامج خاص للكشف عن الفيروسات، أو ربما اللجوء إلى حيلة أخرى وهي فحص الهاتف النقال وذلك بوضعه قرب جهاز راديو، وهنا يمكن رصد وسماع كل إشارة ترد أو تصدر عن الهاتف النقال عبر سماعات الراديو التي تعكس هذه التداخلات. فإذا سمعت أصوات تشبه التشويش فقد يعني هذا أن شخصا ما يحاول التنصت على هذا الجهاز. إذن فكل تقنية جديدة تجلب معها تقنيات أخرى تكبح جماحها.
حوالي 7.6 مليار رسالة هو عدد الرسائل الإلكترونية التي ترسل يوميا حول العالم من قبل مجموعات وعصابات إجرامية منظمة بهدف الاحتيال والسرقة على شبكة الإنترنت. كما يقدر الخبراء أن ثلث حواسيب العالم مصابة بفيروسات برمجية، وهو الأمر الذي يشكل تهديدا كبيرا لقطاع المعلوماتية. في التقرير التالي نتابع معا كيف تتمكن هذه العصابات من التسلل إلى أجهزتنا.
تشتغل السيدة تسيمرمان على جهاز الحاسوب، وفي بعض الأحيان تدخل شبكة الإنترنت وهي تشعر بالأمان، فجهازها مزود بنظام يحميه من الفيروسات، يتم تحديثه تلقائيا وبشكل منتظم، لكن الخطر يبقى قائما. في كل حاسوب خاص تحدث أشياء لا يعرف عنها المستخدمون العاديون أي شيء. ففي ألمانيا على سبيل المثال يتسلل غرباء إلى ملايين الحواسيب الخاصة عبر ما يعرف بالكيلوغر وأحصنة طروادة وفيروسات، يتم تحميلها على الحواسيب بغرض الاختلاس أو التجسس على الشركات أو الأبحاث العلمية. يود المتسللون معرفة ما يقوم به الأشخاص عبر حواسيبهم. يتم تحميل عشرات برامج التجسس على الحواسيب دون أن يشعر بها المستخدم ودون أن ترصدها برامج الحماية من الفيروسات باهظة الثمن. لصوص البيانات يترصدون وهم يسعون للوصول إلى أموالكم، وهناك أيضا مشاغبون يريدون فقط الإضرار بحاسوبكم، وبعضهم يريد وضع يده على بيانات الدول. لذا يحذر الخبراء في ألمانيا من خطر داهم يتهدد كل حاسوب متصل بشبكة الإنترنت، خاصة وأن الإحصائيات غير مطمئنة.
يعتقد بأن ثلث الحواسيب الموصولة بالإنترنت مصابة بضرر أو أنها موصولة بما يمكن تسميته بالشبكة الآلية التي يسهل التحكم بها عن بعد. إنها مجرد تكهنات، لكن يمكن الجزم حسب اعتقادي أن 30% من الحواسيب الموصولة بالإنترنت مصابة بفيروسات وأصحابها لا يدركون ذلك.
ثلث الحواسيب إذن مصاب، لكن كيف تتسرب الفيروسات إلى الحواسيب؟ إحدى الحيل التقليدية هي الرسائل الإلكترونية المشبوهة. يبعث مجرم الإنترنت يومياً رسائل إلكترونية تحت عناوين مغرية من قبيل لقد ربحت في اليانصيب أو لقد تمت الموافقة على القرض، عناوين تحمل في طياتها خطراً حقيقياً. يومياً ترسل حوالي 8 مليارات رسالة مشبوهة حول العالم.
في جميع الحالات يتم إرسال برنامج مخرب إلى حاسوب الضحية، وغالبا ما يكون على شكل رسالة إلكترونية تحت عنوان يثير فضول الضحية، الذي يقول لابد لي من أن أطلع على مضمون هذه الرسالة.
قد تتم العملية دون إنترنت، إذ يستخدم لصوص البيانات أيضاً الأقراص المدمجة للغرض ذاته، يوزعونها على المواطنين على أنها برامج مجانية للوقاية من الفيروسات، لكنها في الحقيقة محملة بفيروسات فتاكة. يعول الكثير من مستخدمي الكمبيوتر على البرامج المضادة للفيروسات، ويعملون باستمرار على تحديثها، لكن تحديث هذه البرامج وحده لا يفي بالغرض.
التحديث المستمر غير كاف، ففي كل لحظة تولد فيروسات جديدة تكون غالبا غير مرصودة من قبل كاشف الفيروسات، كما تجدد الفيروسات نفسها باستمرار بحيث تشفر نفسها من جديد كلما تعرف عليها برنامج الحماية، وهي بهذه الطريقة تتخفى عن الرصد.
يقدر حجم الاختلاسات المالية عبر الإنترنت بمليارات الدولارات، ففي ألمانيا وحدها سجلت 3500 حالة اختلاس خلال العام الماضي حسب مكتب مكافحة الجريمة، وهو رقم مرشح للارتفاع.
لماذا نرى غروب الشمس أحمر اللون؟ الإجابة على هذا السؤال في فقرة سريعا لهذا الأسبوع.
تتميز السماء بتنوع كبير في الألوان، يشتمل الأزرق والأبيض والأصفر والأحمر والبرتقالي، إضافة إلى ألوان قوس قزح الأخاذة. تبدو السماء الصافية زرقاء فاتحة رغم سواد الفضاء الحالك، وفي المساء تتشح لحظة الغسق بحلة حمراء زاهية، مع أن لون الشمس لم يتغير عما كان عليه خلال النهار. السر وراء هذه الظاهرة يكمن في الكيفية التي يتشتت عبرها ضوء الشمس في المجال الأرضي. يبدو لنا ضوء الشمس أبيض مائلا إلى الصفرة، لكنه في الواقع يتكون من ألوان قوس قزح جميعها، من بنفسجي وأزرق وأخضر وأصفر وبرتقالي وأحمر، وكل لون من هذه الألوان يوافق القوة الكهرومغناطيسية للموجات الضوئية. تكون هذه الموجات في أقصر حالاتها لدى الأزرق، وتكون في أطولها لدى اللون الأحمر. يلعب طول الموجات الضوئية أو قصرها دورا أساسيا، وتحديدا عندما يصطدم ضوء الشمس مع جزيئات الغاز أثناء مروره عبر المجال الأرضي فيغير مساره. يسمي الفيزيائيون هذه الظاهرة بالتشتت الضوئي. يتشتت الضوء بقوة أكبر داخل المجال الأرضي، وكلما قصرت موجاته كلما طغى اللون الأزرق على الأحمر.
وبهذا نأتي أعزائي المشاهدين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج عن كثب، حتى نلقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله.